بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله وآله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه. بعد أن تحدثنا إليكم عن نشأة المدارس الفقهية في المدينة وفي الكوفة وخصائص كل مدرسة، نذكر الآن في هذه الحلقة استباغة كل مدرسة من هاتين المدرستين بالنزعة الفقهية التي استسلمت إليها. فمثلا حلقة الكوفة استسلمت لاستعمال الرأي والعمل بالقياس على المنصوصات وإن كانت قليلة لديهم بعد التأكد من ثبوتها في تلك البيئة، وذلك بحكم الضرورة لإيجاد الأحكام الشرعية للحوادث الجديدة المتتابعة. هذا أولا. وثانيا الاجتهاد وإبداء الرأي فيما لم يحدث أيضا من الوقائع، لأنه من المتوقع حدوثه في هذه البيئة الغنية بالأحداث وروافد المدنية والحضارة، ولهذا كثر فيهم الفقه الفرضي. ثالثا إعمال الرأي والفكر في تعليل الأحكام، وأنها إنما شرعت لتحقيق مصالح الناس، فكانوا يتلمسون علة الحكم والمصلحة التي يستهدفها ولا يقفون عند النصوص ولا المنصوص، فلا يرون أنه تعبدي بل له مصلحة مشروعة يقصد إليها. ويبدو أن كلتا المدرستين باتجاهاتهما ونزعاتهما لم تؤثرا في الفقه الإسلامي يومئذ فقط، بل انسحبت ذيولهما على الفقه الإسلامي عامة، فاصطبغ بصبغتي التزام المنقول وتعليل الأحكام. التزام المنقول في المدينة وتعليل الأحكام في الكوفة، وظهر ذلك جليا في المذاهب الفقهية الأربعة التي كتب لها البقاء. فمذهب أبي حنيفة ومالك يبرز فيهما في الغالب الاتجاه إلى الرأي وتعليل الأحكام، ومذهب الشافعي وأحمد يبرز فيهما في الغالب أيضا الاتجاه إلى التزام النصوص. ولعل الخير في كلا هذين الاتجاهين، لأنه هو الذي يبقي على النصوص الشرعية ويفي بحاجة الإنسانية ويحقق لها مصالحها وغاياتها في هدي الشرع المبين. وهذا مما يدعو إلى البحث أيضا في هذا الموضوع التالي، وهو أهم أسباب اختلاف الفقهاء ورد ما أثير حوله من شبه. ليست المذاهب والأقوال الفقهية التي يحتويها فقهنا الإسلامي العظيم أقوالا شخصية ولا آراء فردية في دين الله، وإنما هي تعبير عن الأفهام والاجتهادات كما أوحت بها نصوص الكتاب والسنة، فهي لا تعبر عن اجتهاد ذويها الشخصي، بل إنها تعبر عما تنضح به النصوص بحسب فهم الفقهاء واجتهادهم. فمن يتبع أحد الأئمة المجتهدين هو في الواقع يتبع الشرع من الكتاب والسنة كما فهمه إمامه، ولا يتبع الإمام نفسه باعتباره هو الشارع أو الشرع. وما دامت النصوص محتملة غير قطعية دائما في تحديد مفهوماتها، وما دامت أفهام الفقهاء وأنظارهم وطرقهم في تفسير النصوص وتفاهمها والجمع بينها وترجيح بعضها على بعض مختلفة، فلا بد من أن ينتج ذلك كله وغيره معه أيضا اختلافات كثيرة في الفقه الإسلامي والأحكام الشرعية. اسمع قول الله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، أي خلقهم ليختلفوا وليرحمهم. وفي ذلك سعة ومرونة وحركة في التشريع. ولو كانت النصوص دائما قطعية الدلالة لما كانت هذه الحركة التشريعية الحية، ولجمد الفقه والفقهاء ولما طالعونا بهذه النظريات والمبادئ والحلول المعجبة والرخص العديدة. وربما كان الاختلاف من مزايا هذا الفقه وخصمه وحيويته ومن أسباب خلوده، ولهذا ما وجد السلف الصالح من هذه الأمة فيه إلا خيرا وما آنس منه ضرا ولا نكرا. يقول قاسم بن محمد ابن أبي بكر: لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أعمالهم، لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا رأى أنه في سعة ورأى أن خيرا منه قد عمله. وهذا القول مع أنه يستجيد الخلاف ويستجيد تقليد المختلفين يمتد بالخلاف الفقهي إلى عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فربما يكون خلاف الأئمة مرده ولو في بعض الأحيان أو في غالب الأحيان إلى خلاف الصحابة أنفسهم وهم في خير القرون. وإن يكن الفقه أو الخلاف في الفقه حقيقة واقعة فإنه محدود بالظنيات ودلالات النصوص فيها، أما القطعيات المحكمات فلا خلاف فيها بين أهل الإسلام لأنها في الواقع تشتمل: واحد، على العقديات، اثنان، على الأخلاقيات، ثلاثة، على الأركان وأصول العبادات، أربعة، على المؤيدات من الأحكام التي نص الشارع على أنها مشروعة إلى يوم القيامة كالجهاد. فانحصر الخلاف في الظنيات، ويمكن إرجاع أسباب اختلاف الفقهاء إلى الأمور التالية: أولا، الاختلاف في فهم النص وتفسيره في ضوء اللغة العربية وقواعدها. فمن ذلك: واحد، اختلافهم في تفسير اللفظ القرء في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يحتمل الحيض كما يحتمل الطهر، بالأول أخذ أهل الكوفة وبالآخر أخذ أهل الحجاز. اثنان، هل يرجع الاستثناء بعد الجملة المتعاطفة إلى جميعها أم يرجع إلى الأخيرة؟ فالشافعية يرجعونه إلى الجميع، والحنفية يرجعونه إلى الأخيرة فقط، والمسألة لغوية. فترتب على الخلاف قبول شهادة القاذف إذا تاب عند الأولين دون الآخرين، وذلك معروف من آية القذف. ثلاثة، وكذلك الخلاف في المفهوم في نصوص الشرع، فالحنفية لا يقولون به خلافا للجمهور، ومن أمثلته مفهوم الصفة كالذي في الحديث: في كل سائمة إبل في 40 لبون. فمفهومه أن الزكاة لا تجب إلا في السائمة ولا تجب في العلوفة ولو أعدت للتجارة، وهذا مذهب الشافعية. والحنفية الذين لا يقولون بالمفهوم بجميع أنواعه الشرط والغاية والصفة يقولون بوجوبها في العلوفة المعدة للتجارة. ويلتحق بهذا الخلاف في معاني الحروف ودلالة العام والأمر والنهي والحقيقة والمجاز. وصلى الله على صفوة خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.